بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى، حول قراءة هذا الكتاب المبارك والشرح الممتع على زاد المستقنع العلامة العثيمين رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله، وبعد. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر أي يقول بسم الله، ويكون عند ابتدائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فدل هذا على أنها واجبة وأنها في البداية، وهذا المشهور، لأن التسمية على الشيء تكون عند فعله، كما في قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. والتسمية على
في تخريج هذا الحديث كلاما طويلا، وفيه قال ابن كثير: روى من طرق يشد بعضها بعضا، هو حديث حسن صحيح. وقال ابن حجر: والظاهر أن مجموعة هذه الحديث يحدث منها قوة. وصححه أبو بكر بن شيبة، وحسنه العراقي، وابن الصلاح، وابن تيمية، وابن كثير وغيره. لكن مع صحته يبقى الخلاف في الفهم: هل لا وضوء يعني لا وضوء صحيح، أو لا وضوء يعني لا وضوء كامل؟ نعم.
والتسمية على الذبيحة تكون عند الذبح قبل الشروع فيه، وهذا المشهور من المذهب، بناء على القاعدة المعروفة أن النفي يكون أولا لنفي الوجود، ثم لنفي الصحة، ثم لنفي الكمال. فإذا جاء نص في الكتاب أو السنة فيه نفي لشيء،
دي قاعدة في النفي: لا وضوء لا صلاة لمن لم يقرأ فتح الكتاب. النفي هذا إذا نظرنا نصوص الشريعة صلته أولا على نفي الوجود، يصلح؟ طب ما صلح؟ أنزله إلى نفي الصحة، يصلح؟ طب ما صلح؟ أنزله إلى نفي الكمال. لكن هناك منفي ولا بد، هذا المنفي أما أن يكون نفي وجود أو نفي صحة أو نفي كمال، على حسب الأدلة، هي التي تحدد، تجمع الأدلة وتبين النفي هنا توجه إلى إيه. نعم.
فإذا جاء نص في الكتاب أو السنة فيه نفي لشيء، فالأصل أن هذا النفي لنفي وجود ذلك الشيء. فإذا كان موجودا فهو نفي الصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي. فإن لم يكن ذلك بأن صحت العبادة مع وجود ذلك الشيء، صار النفي لنفي الكمال لا لنفي الصحة. مثال نفي الوجود: لا خالق للكون إلا الله. مثال نفي الصحة:
خالق آخر. لا يوجد خالق آخر، يبقى ده نفي الوجود، نفي وجود خالق آخر. نعم. هل خالق غير الله؟
نعم. مثال نفي الصحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب.
نعم.
ومثال نفي الكمال،
يعني طبعا كلام الجماهير ولا الأحناف يرون النفي الكمال. نعم.
ومثال نفي الكمال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا نزلنا حديث التسمية في الوضوء على هذه القاعدة، فإنها تقتضي أن التسمية شرط في صحة الوضوء، لا أنها مجرد واجب، لأن نفي الوضوء لانتفاء التسمية معناه نفي الصحة،
هذا قال به البعض.
وإذا انتفت صحة العبادة بانتفاء شيء، كان ذلك الشيء شرطا فيها، ولكن المذهب أنها واجبة فقط وليست شرطا، وكأنهم عدلوا عن كونها شرطا لصحة الوضوء، لأن الحديث فيه نظر. ولهذا ذهب الموفق رحمه الله تعالى إلى أنها ليست واجبة بل سنة، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: لا يثبت في هذا الباب شيء، وإذا لم يثبت فيه شيء فلا يكون حجة. ولأن كثيرا من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه،
وقد ثبت الحديث هذا بطرقه يحسن أو يصح، وقد ثبت، فيبقى إذن هذا الثابت ما فقهه. نعم.
ولأن كثيرا من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية،
والذين وصفوا وضوء النبي كعثمان بن عفان كما في الصحيحين، وعبد الله بن زيد كما في الصحيحين وغيرهما، ما ذكروا التسمية، مع أنهم ذكروا أدق شيء في الوضوء. ولو كانت التسمية واردة لا ذكروه. فيجمع بين هذا وبين قول صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، على أن ذلك للاستحباب وليس للوجوب، فلا نهمش هذا الحديث الموجود، ولا نهمش أيضا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم التي نقلها الصحابة وليس فيها التصريح بالتسمية. نعم.
ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لذكر.
طبعا لو كان واجبا لكذا، لأنهم ذكروا مستحبات يا أخوان، عثمان بن عفان وعضوان ذكروا مستحبات، ذكروا غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء، وغسل اليدين ثلاثا، وذكروا المضمضة والاستنشاق ثلاثا، ذكروا هذه المستحبات. فلو كانت التسمية واجبة لما تركت. نعم.
وإذا كان في الحمام فقد قال أحمد: إذا عطس الرجل حمد الله بقلبه، فيخرج من هذه الرواية أنه يسمي بقلبه.
نعم، وبعض مشايخنا يرى أنه يسمي ولا بأس، يقول في الحمامات هذه ما صارت يعني حمامات لا يوجد فيها الأذى، الأذى بيذهب، فلا بأس بالتسمية باللسان. بعض مشايخنا يرى هذا، ولكن الصحيح أنه لا يسمي في هذا المكان، لأن المعتبر ليس هو وجود أذى، وإنما المعتبر هذا المحل المختص بقضاء الحاجة. حتى ولو جعلت بسيراميك ورخام وغير ذلك، المهم أن هذا مكان مختص بقضاء الحاجة وليس معتبر الأذى. وإلا لو كان معتبر الأذى لكان إذا وقف الإنسان بجوار أذى في صحراء أو في شارع فإنه لا يذكر اسم الله، فالمعتبر هنا المكان المختص. نعم.
وقوله مع الذكر، أفادنا المؤلف رحمه الله تعالى أنها تسقط بالنسيان وهو المذهب، فإن نسيها في أوله وذكرها في أثنائه فهل يسمي ويستمر أم يبتدئ؟ اختلف في هذه المسألة الإقناع والمنتهى، وهما من كتب فقه الحنابلة، فقال صاحب المنتهى: يبتدئ، لأنه ذكر التسمية قبل فراغه، فوجب عليه أن يأتي بالوضوء على وجه صحيح. وقال صاحب
يعني إيه؟ يعني يبدأ الوضوء من جديد إذا ذكره في أثناء الوضوء. نعم.
وقال صاحب الإقناع: يستمر، لأنها تسقط بالنسيان إذا انتهى من جملة الوضوء، فإذا انتهى من بعضه من باب أول
يبقى غفر الله له فيما مضى ويسمي ويكمل، لأنه إن سقطت بالنسيان بعد الفراغ كله فلأن تسقط بالنسيان في بعضه من باب أول. نعم.
والمذهب ما في المنتهى، لأن المتأخرين يرون أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب المنتهى.
يعني خذ قاعدة فهم المذهب الحنبلي، يقول المتأخرون يرون أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب المنتهى، منتهى الإرادة. نعم.
وقال الفقهاء: تجب التسمية في الغسل لأنه إحدى الطهارتين، فكانت التسمية فيه واجبة.
ما يسمي العلماء المدخل إلى المذهب، فإذا أردت أن تذهب إلى المذهب الحنبلي فانظر المدخل إلى المذهب الحنبلي، تعرف مصطلحات الإمام ومصطلحات الأصحاب وكذا، مدخل المذهب المالكي حتى تتصور المذهب المالكي ومصطلحات المذهب المالكي ووجود الروايات، فهذا المذهب مقدم من على من، وروايات من المقدمة على من، وأي كتاب يقدم على كتاب آخر، ده بيسمى المدخل. في مدخل إلى دراسة الفقه، في مدخل إلى دراسة المذاهب، مدخل دراسة الفقه بصفة عامة، ومدخل إلى دراسة المذهب بصفة خاصة، فتكون عالما بمصطلحات الإمام في هذا المذهب، إمام المذهب عام المصطلحات ورواياته، وما معنى الروايات عند أحمد، يعني روايات، وما الفرق بين الرواية والوجه في المذهب، وما الكتب التي إذا اختلفت نقدمها على غيرها. نعم. نعم. والإيه؟ كلاهما، يعني كلاهما 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 للمكان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء سمى، ولم يسمى في الخلاء، ما ثبت أنه كان يسمى في الخلاء ولو قبل قضاء الحاجة، إنما هذا كان إذا أراد، فإذا خرج قال، مش إذا فرغ قال، إذا خرج، فدل هذا على اعتبار المكان المختص. نعم. نعم. بالنسبة خلاص احنا حددنا في المباني، نيجي على الصحراء، العلماء تكلموا في هذا، قالوا هذا مكان غير مختص. طيب يبقى متى يقول وكذا؟ قالوا إذا رفع عن عورته. قبل أن يرفع عن عورة فإنه يسمي قبل أن يرفع عن الإيه؟ عن عورته. فإذا فرغ من هذا هل هنا يشرع ذكر في الصحراء؟ الذي يظهر لي ما يشرع في هذا، ما يقول غفرانك وكذا إلا إذا كان ذكر هذا تعبدي بعد الفراغ من هذا، إذا كان تعبدي موب مختص بهذا المكان، إذا خرج من هذا المكان قال كذا. والتعبدي قد يكون أقرب، إنه إذا فرغ يقول غفرانك إذا فرغ. إنما التسمية لها وجهان، تسمية لها في هذا المكان المقام أنها تكون حائلة بين نظر الجن وبين طلع العورات لما ورد أيضا، فإنها فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها فصل بين نظر الجن وبين الطلع على العورة، فقد يكون من هذا الباب. ومحتمل أنها تكون ذكرا عاما، سواء البسملة عند الأول وغفرانك بعد الفراغ. لكن الصحراء ليس لها مكان مختص وعليه، فنقول التسمية قبل الرفع عن العورة، وغفرانك يقوم بعد قضاء الحاجة. طيب محل ذلك إذا كان في المكان المختص، محل ذلك على ما ورد بالسنة، على ما ورد بالسنة أنه في المكان المختص إذا أراد أن يدخل، هذا قبل الدخول، وإذا خرج. ولم يرد أنه يقول ذلك في المكان نفسه، فنلتزم السنة قبل الدخول وبعد الخروج. نعم. الحمامات الموجودة إيه؟ يعني تقصد المكان مغتسل يعني واحد، يعني كله واحد، كل واحد مكان مختص في هذا. نعم ان شاء الله ان شاء الله نشوف هذا.
وقال الفقهاء تجب التسمية في الغسل لأنه إحدى الطهارتين، فكانت التسمية فيه واجبة كالوضوء، ولأنها إذا وجبت
الوضوء. ممكن نشوف في المذاهب الأربعة، لأنه المراد هو تعلم وتصور مصطلحات كل المذاهب، وليس الحنابلة فقط، وليس المذهب يعني الحنبلي فقط، بل طالب العلم يحتاج أن يعرف المذهب الحنبلي والمالكي والشافعي والحنفي، لأن هذا باب الدراسة. لأن الاعتكاف وعكوف الإنسان على مذهب معين ليكون محل فتوى وليقدمه عند الترجيح هذا تقليد مذموم، لكن من باب الدراسة على هذا عمل أهل العلم. فعندنا ابن عربي المالكي، عندنا ابن البر المالي، ابن عبد البر المالكي، عندنا الحنابلة كثر، عندنا الشافعية كثر، عندنا مع أنهم مجتهدون ويرجحون بالدليل، لكن من باب الدراسة ومن باب تصور مسائل المذهب هذا لا بأس به. فإذا كان من باب التصور طلب العلم يبقى ما نقتصر على المذهب الحنبلي، ممكن نضع إن شاء الله في كل مذهب كتابا حتى نتصور أيضا لغة الفقهاء في هذه المذاهب إذا اطلعت على كتاب لهم. من باب الدراسة فالأمر واسع، من باب الفهم الأمر واسع، من باب التقليد والترجيح وتقديم المذهب على غيره هذه عصبية وهذه جاهلية، ولا زال السلف ينكرون هذا، وعلى رأس أولئك الذين أنكروا هذا أئمة المذاهب، فكلهم صرح بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما في حد اسمه مالك ولا حنبلي ولا حنفي ولا شافعي ولا. ولهذا دعوة بأن مشايخ المملكة حنابلة وكذا دعوة باطلة 100%، إذا كان يقصد صاحبها أنهم يقدمون المذهب على غيره دعوة باطلة. إنما دعوة أنهم درسون كتب المذهب لأنها المخدومة عندهم ومن باب تعليم الأمة فقها يعني مضبوطا، كتب موجودة منتشرة مخدومة كذا كذا إلى آخره كتدريس مذهب، هذا موجود. لكن لا ابن باز، هات لي ابن باز رجح مذهبا الحنبلية من حيث هو أو العثيمين أو الفوزان، هذا قول عليهم بالعلم واعتداء عليهم. جلست مع أحد يعني طلب الكبار المحققين يعني لو مجال في التحقيق مرة، فقال دول حنابلة الحقيقة وكذا إلا الشيخ ابن باز بس. قلت له من تختار من هؤلاء؟ يعني قال الفوزان، شيخ الفوزان ما يرجح إلى المذهب، قلت له انت حضرت بشيخ فوزان؟ قال لا. قلت كيف تحكم عليه؟ انا اصلا ادون المسائل التي خالفها الشيخ في المذهب، واخذ كتاب فقه يعني في متناول كل واحد، وهو الملخص الفقه الشيخ الفوزان. شوف شيخ الفوزان يقدم المذهب ويرجح المذهب ولا لا، وفتاوى اللجنة دائما موجودة يا اخوان، انما يذكرون الادلة ثم يقولون بهذا. خد على سبيل المثال في مسائل كثيرة يعني خالفوا فيها المذهب الحنبلي، مسائل كثيرة خالفوا فيها مذهب احمد رحمه الله تعالى، ابن ابراهيم على رأسهم ايضا يرجح ما دل عليه الدليل ولو كان على خلاف مذهب الامام احمد. ما في واحد من هؤلاء من اول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعني ككتب مطبوعة عند المتأخرين، لكن لا شك ان كتب الحنابلة يعني هي اكثر اعتمادا على الاثر، وانها اكثر خدمة واكثر انتشارا وشيوعا، لكن هذا لا يعني ان غيرها لا يدرس ابدا، فكل المذاهب تدرس من باب الدراسة، ان يكون الانسان عنده علم بهذه المذاهب ويدرس. ولذا الحمد لله احنا في جدولنا وضعنا كتب الحنابلة، وضعنا كتب الشافعية، وضعنا كتب المالكية، وضعنا كتب الاحناف، ولكن هذه الكتب هي التي فيها الكثرة، فيها الكثرة يعني كثيرة، هذه كتب كتب الحنابلة. اما من جهة تقعيد وتدريس وتأصيل ففرق بين التمذهب كدراسة والانتساب الى ذلك، وبين التمذهب كفتوى، وبين التمذهب كفتوى. نحن كدراسة ولا نرى حتى التمذهب بمذهب احمد وقلنا ندرس كتب احمد فقط، لا هذا ليس بصحيح، انما تدرس كتب الائمة سواء كانت المالكية او الشافعية او الحنابلة او الاحناف، تدرس كل هذه الكتب، والإنسان لا يميل. لكن إن درس مذهب المذاهب يتصور مسائله، يتصور مسائله وتكون من باب التدرج في الطلب، إن درس هذا فهذا حسن ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في ذلك. ثم بعد ذلك يرتقي إلى معرفة المذاهب والترجيح بينها إذا كان على أهلية معينة، فهذا هو المطلوب. نعم نعم نعم.
نعم. وقال الفقهاء تجب التسمية في الغسل لأنه إحدى الطهارتين،
فكان سبحان الله قد يتكلم واحد بلا علم، يعني هذا الأخ سبحان الله ما أنسى هذا المجلس، وأنا دائما أذكر لكم طرف منه ليه؟ لأن هذا صراحة يعني طالب علم مجتهد، كان أقرب الناس للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني طالب علم مجتهد له تحقيقات وكذا، لكن طبعا بين الأخ الآن يعني نحسبه على خير، فأنا ما أذكر اسمه يعني حتى، لكن سبحان الله أشياء الإنسان يتجرأ فيها بلا علم، يتهم المشايخ بأنهم كذا، بأنهم حنابلة وكذا، يتهم ينتقد تدريسه من كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، وكأنهم بيدرسوا كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب لأنه نجدي، مش معنى كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، ليه ما يدرسوش كتاب التوحيد لابن خزيمة ولابن منده وكذا؟ وهذا طبعا باطل، يدرسون كتاب التوحيد لابن خزيمة وكذا، لكن تعرفون وتعلمون ان موضوع كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب هذا ما يترك ابدا، هذا ما يترك، كل شيخ سلفي ما يسع الا ان يمر على هذا الكتاب، لانه تقرير قضية غير متكررة، انما التوحيد لابن خزيمة، التوحيد لابن مندة، الوسطي، كل ده في مجمل اعتقاد السنة يا جماعة، كل ده يركز على مباحث الاعتقاد في الاسماء والصفات وغيرها، انما كتاب التوحيد الذي هو حق الله العبيد فيما يتعلق بتوحيد الالوهية على هذا النسق هذا غير موجود. فحينما تدرس مسائل الجاهلية كتاب التوحيد الأصول الثلاثة القضاء، يقال ليه أنت بتدرس هذا؟ ليه أهل نجد يدرسون هذا؟ لأنه من أهل نجد. سبحان الله العظيم، هذا صراحة كلام ما يقوله مبتدئ في الطلب، لو يقوله مبتدئ في الطلب يضرب على يديه ويقال ما هكذا ينبغي أن تبدأ، يعني المبتدئ في الطلب يضرب عليه هكذا يقال عيب، هذا عيب، عيب تقول هذا، ما هكذا ينبغي أن تبتدئ، فضلا بقى ان يكون انسان بلغ رتبة عالية في هذا. ودي المشكلة يا اخوان، احنا نقول الواحد لما بيشرط في باب وعايز يصل فيه الى مبلغ عظيم دون الابواب الاخرى، يجي واحد طول النهار والليل قاعد في اللغة وجاهل بالعقيدة وجاهل بالفقه وجاهل بالحديث، ننتظرك بقى الى ان تعود لنا سيبويه. بعد كم سنة ان شاء الله؟ بعد 20 سنة تقع فيها في بدع وخرافات وضلالات وتقع في مسائل يضحك منها الصبيان لانك ما درستها. انت ركزت بقى على النحو واللغة، يلا عود لك 20 سنة جهل. ابدأ اعرف لغة العلم في كل فروع العلم، وابدأ شيئا فشيئا، بس البداية تكون متكاملة متكاملة. الواحد بيفطر يا اخواني، بيفطر من انواع متعددة موجودة حتى تحصل لذة وتكامل. ولك ما تركش على الخضار بس، ما تركش على اللحوم بس، ما تركش على النشويات بس، لكن الغذاء المتكامل هو ايه؟ تاخد من النشويات، وتاخد من الدهون، من اللحوم، وتاخد من البيض، وتاخد من اللبن، وتاخد من المياه، وتاخد من الخضروات، وتاخد من الجزر، وتاخد من كذا. ده الصحيح بلا خلاف، ده الصحيح بلا خلاف. كذلك طالب العلم يتغذى زي الابتدائي كده، درس علوم ودرس دراسات ودرس رياضيات ودرس كذا، وبينتقد شيئا فشيئا المواد معاه، يبقى بيعرب لك الجملة دي وبيحسب لك المسألة دي، وعارف في العلوم الأجهزة، وعارف في الاجتماعيات مثلا موقع بلدي، موقع العالم العربي، موقع كذا، يبقى معارف متكاملة. إنما تطلعوا الطب في العلوم، خدوا في العلوم او الرياضيات او العلوم من الابتدائي الى الاعدادي الى الثانوي الى الطب دون ان يدرس هذا، كذلك طالب العلم. فدي نتجت ليه؟ انت بتحاكم مشايخ هؤلاء المشايخ اللي هم بيدرسوا كتاب عبد الوهاب ده انت، ويقول لي يعني انت لما ترجع الى مصر هتدرس هذا الكتاب؟ يعني تخيلوا بالله عليكم واحد يسال هذا السؤال يا اخوان. ده بيذا ما يقول انتبه انتبه يا هشام يا بيلي، اذا نزلت الى مصر انتبه لكتاب التوحيد، واقعنا محتاج لهذا. ده بلاش، ده ابو الحسن انا بكلمه بقول له لما انت نزلت مصر بعد 30 سنة مفيش الاصول الثلاثة، مفيش كلام في التوحيد، وانت بلدك واللي فوق بلدك واللي تحت بلدك غارق في الشركيات، يقول غيري بيدرسه. شوف يا اخواني يا احبابي، يا من احبهم اكثر من ابنائي ربما، ادب الحسن في الحديث متخصص يا اخواني، ولا هنقول جاهل؟ لا متخصص، مش هنقول جاهل، مش هنقول لا يعرف كوعا من كرسوع، نحن ننصف، رجل متخصص وله دراية بالحديث، وبعدين له دراية بالحديث يجي يقول لك غيري قائم بهذا؟ يعني ابن عثيمين يقول لك ابن باز قائم بالمسألة، فوزان يقول لك ابن عثيمين وابن باز قائمين بالمسألة، خلاص كفاية ابن عبد الوهاب علمنا التوحيد. بالله عليك، بالله عليك، هذا حس واحد طالب علم يشم رائحة العلم ويعرف قاعدة العلم؟ لأ، أنت للنهار قاعد تحقق الكلام في رجل، ولا تتكلم بعد 30 سنة في مصر بتوحيد. ده الواحد لو وقف 5 دقائق يواجه العالم لن يجعلهم إلا في التوحيد والاتباع. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، رقم واحد نزل بالمداخلة، مداخلة مداخلة مداخلة، نازل موجه. فده الخلل راجع ليه يا اخوان؟ جاهل بمسألة فرعية ولا جاهل بقاعدة كلية؟ قاعدة العلم، قاعدة العلم. في اي حنابلة وايه شافعية وايه مالكية علماء اجلاء افذاذ، واخد بالك، قدموا الادلة الشرعية، قدموا الادلة الشرعية. فلهذا نقول التمذهب كدراسة، تعرف مدخل مذهب الى هذا، مسائل مذهب هذا، تتقن مذهب. ربما مجتمعك يحتاج الى اكثر، اذا كنت مثلا انت في بلاد مغرب يقدم مثلا مذهب الامام مالك فاعنى بدراسته اكثر مثلا، يعني احبك مسائله على اعتبار في المدرسه مذهب مالكي، في الشارع مذهب مالكي، في مش عارف اي مذهب مالكي، فالانسان ما يجد مذهب مالكي يقدم هذا. انت في بيئه حنبليه، في بيئه شافعيه، فيكون من باب التدرج في الطلب، مش من باب انا مالكي ووصيات للناس ان يتملكوا، لا، وأموت على المالكية، لا، أو أموت على الحنابلة، لا. دي مسألة تدرج، تدرج، مسألة انتقاء الأنسب لمجتمعي. وأنا هاجي أقرأ بورش في الصلاة، أروح هناك في المغرب أقرأ بورش، أجي أقرأ بحفص، ناس تقول لي بيلخبط في القرآن ده وليه؟ ده مخرج، فأنا أريد هذا الإمام. يبقى الإنسان يختار ما يناسب. ده فقط اللي هو يعني ركز في علماء العلماء، يعني رحم الله من مات وحفظ الله من بقي. فلازم يكون إنسان عقليته متزنة موزونة، لازم عقلية متكاملة، مش عقلية تعالج أمور وأبعاد دون نظر الى القاعدة الكلية. زي واحد يدرس عند زي محذر اهل السنة من التلقي عن البدع، يبقى واحد يدرس عند فلان لغة او فقه او مصطلح او كذا، هو غارق في البدع والضلالات والانحرافات، يقول لك اصل انا عايز اخد ده. انت عندك خلل، انت عندك خلل ستدفع ثمنه. خلل الخلل ما هو؟ انا كان حيت اهم شيء، ما حيت اعتقاد ده هيتقل لك ثق ازاي وهو ليتقن عقيده. رجل معتزله، رجل اشعلي، رجل صوفي، يا ابن القاعده واحده، الاتزان واحد، تأصيل واحد، المؤهلات واحده. فانا لا اتقن فقها الا اذا كنت متقن اعتقاد قاعد في الاستدلال اقصد. فقعد انا ليه برد على اذاء الشعر، وليه برد على المعتزله، وده قدم عقل على نقل، وده دليله في غير بابه، وده اخطا في اللغه، وده اخطا بنفس العقليه التي ارجح بها بين الفرق. هي العقليه التي ارجح بها بين الفقهاء، هي العقليه التي ارجح بها بين علماء الجرح والتعديل اذا انتقيت من احكامهم. هي عقليه واحده يا اخواني. ولهذا العقليه الاشعريه، العقليه الصوفية، العقلية المعتزلية، عقلية راصبة في الباب الذي يدرسه. ولهذا فين عقلية الزمخشري في اللغة؟ عقلية الاعتزال. فين عقلية الكوثري في الحديث؟ عقلية تمشعر. لاحظوا انتبهوا، اخذ عقليته الاشعرية واسقطها على الحديث. يبقى هذا الحديث مردود لانه من رواية معاوية بن الحكم السلمي. انت بتعلمني الحديث كده؟ انت بتعلمني الحديث هذا كده؟ لان ابويا الاشاعرة بيقولوا لي لا تفهم كده. يبقى اذا ادفع الثمن، لازم ادفع الثمن. زي اللي سمعوا الحج وسمعوا للحزم وسمعوا الكذا، ايه اللي حصل؟ شطوا. طب هو كان بيدرس عند الحازمي اصول فقه، وبيدرس عند الحازمي كذا ولغه ونحو، ايه اللي شط؟ لان الحازمي صاروخ نحو تكفيري، اصول تكفيري. فلو انحرفت عن قاعده العلم الكليه سوف تنحرف فيما تزعم انك تطلبه. من هنا أقول لك العقلية لا تتجزأ. فإذا هدي الإنسان في الاعتقاد هدي الإنسان في كل الأبواب. لهذا الإمام مالك الفقيه المحدث السلفي، الإمام الشافعي الفقيه المحدث السلفي، الإمام أحمد الفقيه المحدث السلفي، هذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود. من هنا عند السنة، عند الأحاديث، لكن فهموه بموجب الاعتقاد. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، محمول على كذا عقلية اعتقاد. لو هو عقلية خارجية هتقول ايه؟ وهو متباحث في الحديث هيقول عقليتي، هيقول فما نفي الإيمان إلا وقد ثبت الكفر. عشان كده احذر ان تجلس عندي بواب شيخ يكون اشعاري او صوفي، لو البواب هيدرسك ويؤثر فيك. لان القاعده قاعده واحده، قاعده واحده، والهدايه ما تتجزا، والطريقه ما تتجزا، وطالب العلم خطا شيخه بس خطا واحد قد يضيع حياتك يا اخواني. خطا الركبان، خطأ يا اخواني قائد الطائرة، غير خطأ المضيف، غير خطأ الراكب. يا الله لا اجل اللي ماسك لي الدركسون ده اخطأ، نام دقيقة. شوف الاخوانة تقعد تنام ايه، ممكن ده ينام نص ساعة. لكن لو الشيخ نام، لو الشيخ سرح، لو الشيخ دخل في موضوع ولا ننتبه، هيتحول الى قاعدة باطلة. قال شيخي افتى شيخي، يا الله وشيخك ما قصد هذا. ففي فرق يا اخواني بين اللي سايق السيارة وبين الراكب بيعطي الكرسي الاخير وبين اللي بيلم الاجرة. في فرق. اللي بيلم الاجرة اصحى يا عم هات الربع جنيه اللي باقي، حاضر يدين. ما ينام براحته. والراكب نويت النوم من اول ما ينام نويت النوم الى اخر. ينفع السواق يعمل كده؟ السواق سريع عمال يعمل ازاي؟ كوبايه شاي يا ابني واخد بالك؟ شوف يا عم شويه لب، شوف يا عم البانه. طب ما فيش خلاص يوقف العربيه وينام له شويه. فده بالظبط يا اخواني. اوعى تقيس الراكب على السائق، السائق على الراكب. اوعى اوعى تقول والله ربنا يديك مش مشكله انا، لا اوعى يا ابني الله يديك. ده قد يقع ده قاعده يقول لك كن حنبليا كن ملكيا. اوعى تطلع من كده والشافعي وشافعي، واخد بالك؟ ده ممكن يوجب عليك التمذهب او يطعن في كل العلماء اللي انتسبوا الى المذهب ولا يفرق، فتتشكل عقليتك بانتقاء شيخك مش بانتقاء السلف. ودي مسألة يا اخواني خطيرة 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 جدا. انا بقول انا بقدم لك ابو الحسن اهو مثال اهو. طيب اما رجل يقول اجماع في كتب الاعتقاد اجماع معلم المصالح المفسد، انا عايز افهم قيمة الاجماع يا اخواني. لما انا اقرأ في كتب السلف كلها الاجماع في عدم الخروج عن جواز الخروج على الحكم والظلم وكذا، يقول الاجماع ده معلل المفسدة، يعني اذا كان مصلحة المفسدة خلاص. يعني رفع الاجماع، بالله عليك فهم علماء الامة لاجماعات السلف انه مقرر في مصلحة المفسدة خلاص، ده الاجماع ده عبارة عن نص وفهم فرغنا منه. اجماع يبقى اجماع هذا عام، واعلم انه لن تكون الا مفسدة بهذا الباب. ولاد حضرتك ولاد انا قلت له كان معه كتاب هو بتاع الثورات اللي هو اسمه ايه؟ له كتاب هو مالفه اصله مختصر. فقلت له طلع من كتابك هذا، من كتابك هذا طلع تعديل الاجماع ده، الاجماع عند السلف معلل. طلعه من كتابك انت. اخرج هذا من كتاب. طبعا ما فيش. قلت له طيب التعليل هذا الخلاف الاصل مش هيبنى على دليل؟ نعم. هات الاحاديث اللي تبنى على دليل. فسكت شوق بعدين جاء باحاديث الامر وعرف من المنكر. قلت له هذه الاحاديث العامه تعارض بها الموضع الخاص هذا؟ وده رجل ايه؟ ده ودي انا بحس بس تشكيل العقليه هي ايه؟ ما تشكيل عقليه؟ تشكيل عقليه يسلمك بعد 30 سنه بيدرس او اكثر من 30 سنه بيدرس، مش بيدرس بيدرس، بعد هذا كله يجي يقول لك حسن البنا سلفي؟ هو ده الشيخ اللي انت تجلس عنده؟ هو هذا الشيخ اللي انت هتجلس عنده بعد 30 سنه من هذا؟ شرحه العدوي بعد 30 سنه يقول لك خذ الرايات وانزل الميدان؟ شرحه الحويني بعد 30 سنه يقول لك لو كانت دعوه مستجابه لك لعملت كذا؟ ده كله راجع ليه يا اخواني؟ والله العظيم يا اخواني هذا راجع لان قاعده العلم لم تنضبط. قاعده العلم لم تنضبط. الناس دي ما عرفوا كيف يطلبون علما. كيف يطلبون علما؟ لهذا في فرق بين ابن باز والعثيمين وبين الألباني وكذا وبين أمثال هؤلاء، لأن دول عرفوا يعني علم ولغته وطريقته وكذا. ولهذا الحمد لله ما حصل شذوذ، ما حصل شذوذات. في أخطاء ما في مشكلة، ما أحد يعصم، لكن ليس دي الأخطاء الشاذة. ليس واحد يأصل النهاردة ما فيش قياس منهم، أو يأصل إن الإجماع حجته مثلا كذا، ما فيش حاجة اسمها إجماع، أو يأصل ما فيش حاجة اسمها خبر أحد، ما فيش حد يقول كده من هؤلاء العلماء. فالشاهد يعني ان الانسان ينتبه لهذه القاعده ولا يشرد. لا يعجبه الكلام الحازمي يقعد يتكلم في اصول اللغه كانك انت يعني كذا وكذا، واخد بالك؟ مع ان لو تتبع حتى في هذا الباب تيقن ان من اختل اختلالا عاما سوف يختل الاختلال الخاص. بس هذا بقى اللي يتتبع، هذا اللي يتتبع هذا الحفناوي اهو عالم اصول اهو في المحله الكبرى عالم اصول اهو. طبعا احنا نعرف ان الحفناوي اشعار يصوف ده اللي تعرفه، ما تتبعتوش في حاجه. اللي حضر له مثلا جيل يقول لك ايه؟ جيل يقول لك مثلا إيه الاحتفال بالموالد. الاصول لما يجي يناقش الاحتفال بالموالد بيناقشها بايه؟ يقول هل ورد دليل بالاباحه والجواز والاستحباب، ولا يقول هل ورد دليل بالنهي؟ الاصول يا اخوان مبتدئ الاصول يقول ايه؟ دليل بالاباحه ولا دليل بالنهي؟ لان الاصل في العباده التوقف، العباده ورد النبي احتفل ولا هنقول ورد ان النبي نهى؟ الحفناوي يقول ورد ان النبي نهى. هذا الاصول يبقى رسب في الاصول ولا لا؟ رسب. لما يجي الكوثر يقول دي مرات معاوية بن الحكم وكان يحسن الصلاة في الحديث اهو، يبقى رسب ولا ما رسب؟ لما يطعن في 300 امام من اجل تعصب لابي حنيفة ويخالف قواعد الحديث يطأها باقدامه، يبقى في الحديث ذاته في الحديث اختل ولا ما اختل؟ اختل من اجل الاعتقاد، واخد بالك؟ يبقى هذا بعد ليه نهمشه وندفع الثمن، تدفع الثمن بعد ذلك. فان افقت تبت واسترجعت، بس بعد ما راح منك 10 سنوات من حياتك. وقد لا تفق فتبقى على هذا الى ان تموت. لهذا لابد من حبك قاعدة ومسلمة لابد منها حتى يستقيم الايه الامر. نعم. مين؟ شوف يا اخي، ما تجلس امام المجاهيل، لا تجلس امام المجاهيل. من لا يعرف بالعلم ومن لا يعرف بطلق عن المشايخ، لان كثير هم الاذكياء، انتبه، كثير هم الاذكياء، قد يكون يحفظ كثير اقوال لكن قليل الراسخون، فقد يكون عنده محفوظات فيبهر للناس اذا سمعوه. واحد من امثال هؤلاء كل يوم سبحان الله طلع لك بقاعدة جديدة، قاعدة قواعد يظن طلابه ان هو ما شاء الله ده هذا الرجل، ايه ده، ايه القواعد ديت؟ وفرق من قاعدة واسقاط القاعدة، هو بيضع قاعدة وحفظ قاعدة لكن اسقاطها في هذا الباب. هو ده الرسوخ. يعني مثلا زي قاعدة مثلا يغتفر طبعا ما لا يغتفر استقلال، اتبع يغتفر فيما لا يغتفر استقلال. هتبيع اصول الشجر وعليها ثمر لم يبدو صلاحه، يصح ولا ما يصح بيع الاصول؟ فيش اشكال. طب النبي نهى عن بيع ثمر بدواء، انا ما ابيع ثمرة، صح النبي نهى عن بيع الثمرة قبل، وانا ما ابيع ثمرة، انا ابيع ماذا؟ انا ابيع اصلا ثمر ملغاه. النبي نهى عن بيع اللبن في الضرع، غرر، انا ابيع بهيمة. واحد يقول النبي نهى عن بيع اللبن، اقول انا ما ابيع لبن، ابيع بهيمة. فيغتفر طبعا ما يغتفر استخلاف. لما اجي بقى انا انزل المسألة دي على الكلام في الحكام الاخرين، ويجي واحد يقول لي بس انت دلوقتي هيترتب مفسده على كلامك هذا، ممكن الشعوب دي تقوم على حكامها، الحاكم ده وانت بتتكلم فيه يقول لك ديت مفسده صغيره وكذا لتزول ويغتفر تبعا ما لو اغتفر استقلاله. السؤال بقى، لماذا جعلت التبع وده الاستقلال؟ من الذي علمك هذا؟ من الذي علمك؟ انت قلبت مساله التبع والاستقلال، قلبت انت ذلك. الاستدلال بالقاعده في غير محلها. نهانا كبراؤنا، قالك ده في خليفتك انت، خليفتي انا على التعيين، او نعم، وخليفة الاخرين على ماذا؟ على تقرير الشكر، تعاون على الاثم والعدوان، وركوب منهج الخوارج في تعزيز الشعوب على الخروج على السلاطين، مخالفة منهج. لو استفتك رجل من هناك في الخروج تقول له ماذا؟ طب لو استفتك رجل من هناك من تركيا بيقول لك يا فضيلة الشيخ هل يجوز ان اتكلم في حاكمي بسوء؟ هتقول له ايه؟ هتقول له لا يجوز لك، فقد ورد ان الصحابة قال انا كبراء، واما انا فيجوز لي، اما انت فلا يجوز لك. مثل هذا معروف في الشريعة، لا يجوز لك، اطلع على أميرك وأنا ماليش دعوة، أنا أؤززك وأملأ قلبك حنقا على أميرك وأنا ماليش دعوة، أنا أميري عندي وأنت أميرك عندك. إذا لحصل فساد كبير. فالشاهد أن أن كثير من الناس قد يكون عنده حفظ وقد يكون عنده مسائل محفوظة يظهر العقول لكن ما عنده الرسوخ. هو رجل حافظ قاعد حافظ مذهب أو حافظ أحاديث أو حافظ لغة أو حافظ ألفيات قاعد دار زي ما قلت لك كده زي مثال عندك زي الحزيمي دوت في النهاية شط إلى أنه ما لم يكفر الكفر وكفر ما هي قاعدة وأسقطها على الأعيان. مش ده أصول يا إسلام؟ ده أصول يا هو أصولي. الأول كان خايف بعد ذلك تجرأ في التصريح من لم يكفر عبد القبر هذا عينا يقول محمد هذا اللي بيطوف عينا كذا فهو كافر. الأول ما كان يصابح بهذا. طب قاعدة من لم يكفر كافر وكافر قاعدة شرعية موجودة ولا لا؟ بس لها ضوابطها ولا لها ولا بإطلاق؟ يبقى هو بيسقطها على غير محل. هذا أصولي. لو أضرب أمثلة لن أنتهي يعني سواء في لغة سواء في حديث سواء في أصول سواء في كذا سواء في كذا إلى آخره. دي أمثلة كثيرة ومتعددة يا إخوان. واحد أحد إخوانكم هنا سافر إلى المملكة من قريب ليعمل وكان رايح هناك موعود إن هو يفرغوه تمام. واحد قاعد في مكتبة المدينة كم وعشرين سنة وراجل بقى طالب علم وهو إلى آخره. شوف عشان أعرفكم بس. وراح الأخ عليه لأنه مفترض هياخده ويوديه للكفيل يقول له الراجل ده جاي يطلب علمه كذا وكذا خده ده لله بقى حاضر ومتبني المسألة دي. أول معنى أول سؤال سأله قال له إيه رأيك في الإخوان؟ فالأخ ينفكر بقى ده هو في المملكة والأخ في مكتبة المدينة إخوان إخوان إيه؟ ده الإخوان دول أهل الضلال وأهل الانحراف. بعد كده تهرب منه. بعد كده قال له روح للراجل أنت إيه؟ أنا مش جاي معاك مش جاي معايا. فين يا طالب علم؟ وده معروف بإغاثة والوقوف مع أي واحد عنده ورطات. طب واللي جاي لك من مصر مخصوص اللي انت وعده مش بقى أخ مثلا محتاج قرشين في المملكة ولا بتاع بيقف جنبه معروف ده الأخ ده بتاع نجدات خلاص؟ انت ايه رأيك في الإخوان؟ كذا الأخ نزل يا عيني مدين بأكثر من 20,000 جنيه. هو ده شيخ أجلال اللي هيكون يدرسك. فإذا مسألة المنهج والاعتقاد وغير منهج واعتقاد قد تكون أنت عندك منهج طريقة لكن ما عندك طريقة العلماء. أمس الشيء يذكر هو أمس تطلع أخ نعم أنا على المنبر يعني باخد خطب كده فقهية الطهارة الصلاة اللي كذا كذا لجهل الناس يعني بدي أشياء فإحنا بنستغل الجمعة يعني. فأنا صراحة عامل سلسلة في فقه فراح أخ قال لي اترك هذا. قلت له ليه؟ قال لي هذا عيسى من طريقة السلف وده أصبحت كلمة الآن هذا ليس من طريقة السلف. هل كان السلف يفعلون هذا؟ يعني أنا محتاج نص من السلف يقولوا أخطب الجمعة الأولى في عقيدة أخطب الجمعة الثانية في حديث الجمعة الثالثة كذا ولا علموا الناس الدين؟ هذا منهج السلف علموا الناس الدين. إيه الخطبة؟ تعليم الناس الدين. علم فقه علم سيرة علم هاخد سلسلة خمسة أشهر 20 خطبة في أركان الإسلام أعلم الطهارة أعلم الصلاة أعلم الزكاة أعلم. فإيش كري يا أخوان؟ أنا محتاج نص عن سلف يقول لي 5 أشهر ولا 4 أشهر ولا 3 أشهر لما يكون هذا من طريقة السلف. فدي كلها عقلية شكل لما يكون السلف. واحد يقول لك كلمة في العقيقة لما يكون هذا منهج السلف. واحد راح لأخ عنده عقيقة وكلام من هذا القبيل هيعمل كلمة لم يكن هذا من منهج السلف. ولم يكن منهج السلف تدريس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ومش عارف ايه. هات منهج بقى السلف دروس كده وهات منهج السلف 3 كتب ولا 4 وهات منهج السلف الكتاب ده بعينه وهات منهج السلف. ايه منهج السلف؟ منهج السلف تعليم العلم الشرعي حسب الحاجة والطريقة والطلبة والمجتمع والناس. منهج السلف وعظ الناس وتعليم الناس وكذا ده منهج السلف. امتى وازاي وفين وكذا وكذا طالما على طريقة العلماء بكتب العلماء الامر واسع. في واحد ينفع مع كتاب وواحد يمشي مع كتابين وواحد يمشي مع 10 وواحد يمشي مع 15 نازل عايز تعمل هنا طريقة للطلبة يبقى تاخد 10 كتب تنوعهم بين فقه وحديث وعقيدة ولغة وكذا وكذا بحيث تربي المكان على هذا التأصيل. واحد يقول لك انت ليه 10 كتب ونسقط الله يهديك انا هديله ربع ساعة هنا وربع ساعة هنا وربع ساعة، هاخده للنحو هنا اعرف الجملة الاسمية والفعلية، واخده الاصول هنا اعرف الحكومة التكليفية الاحكام التكليفية الوضعية، واخده الحديث هنا اعرفه الصحيح والضعيف، واخده العقيدة هنا اعرفه توحيد الولاية والربوبية والاسماء والصفات، واخده الاداب هنا اعرفه ازاي يبقى محترم مع العلماء محترم مع كتب العلماء محترم مع المجتمع، وهاخده السيره هنا اعرفه غزوه بدر وما فيها من دروس، وهاخده كده بحيث موت انا بعد درس واحد وقف الدرس الطالب صح صح. اقسم بالله يا اخواني لا زلت اذكر مجلسا جلست طالب وجزاه الله خيرا، وان كنت لا اعرف اين هو يعني زمان اول ما بدانا، فانا قاعد مع ناس كانوا في كفر الشيخ المسؤولين على الدعوه في كفر الشيخ ولحق قد كده، طبعا ما كانش في علم خالص خالص، مفيش حاجه اسمها علم، فاحنا لسه بقى طالعين من الثانويه العامه وكلام ده، قاعد مع بقى مشايخ اللي انت عمال تقعد تقول ايه يعني لو جاز التبرك تعمل له كده. فالمهم جاء كان اخ من اسكندريه بس ايه كان طالب علم قوي، هو دلوقتي العاد مفيش حد فيكم يعرفه اصلا ولا حتى ادخل انا حتى نت اكتب اسمه غير معروف. المهم هو كان من العقليات اللي هي شوف صواريخ في الحفظ تمام، هو كان حتى لسه في كليه علوم. المهم احنا قعدنا ده قعدت معاه قعدتين، قعد بينا المغرب والعشاء، فلقيته كان ايه بقى حديث هو الطهور ماء والحل ميتته وطرق الاحاديث والعمل عند اهل العلم ايه ده في حاجه في حاجه اسمها طرق وفي حاجه اسمها فقهاء والعمل هنا والدليل. صباحنا الصبح قعدنا الفجر عرف حد الصحيح حيث طيب هم الخمسه شهود دول انا ببص يسال يعمل الجماعه اللي هم دول مبتحين دول اللي قلنا انك كنت فكر ده بقى شيخ الاسلام وده ابن القيم وده ابن رجب والكلام من هذا القبيل. يا شيخ شوف ولا كلمه اقسم بالله يا اخواني ما اكذب ولا حس ولا خبر. انا بقى قاعد يا اخواني قاعد دايخ هو في حاجه زي كده يعني؟ المساله مش بقى خطبه الجمعه وصلوا وصوموا وزكوا، ده في باب تاني لو انت عايز تبقى طالب علم. والله العظيم يا اخواني كانت تلك كان هذا هو المفتاح. طلعت منه على مكتبة اسمها مكتبة سليم خلاص ايه اختصار علوم الحديث، هات الكتاب ده مذكرة فصول هات الكتاب ده ايه البرهان في تجويد القرآن هات الكتاب ده. بقى في حاجة اسمها علم، في حاجة اسمها اصول فقه وحاجة اسمها مصطلح حديث وحد الصحيح والضعيف والكلام من هذا القبيل، هات الكلام ده. فالشاهد يعني عودا على بدء ان احنا نقول الانسان لو هيسلم عقله يسلم عقله يا اخواني الى يد امينه، الى يد امينه. فاذا كنت تسلم مالك الى يد امينه وتسلم متاعك الى يد امينه فعلما لا تسلم عقلك في الطلب الى يد امينه، وكن على ذكر دائما ما يقرر لك السلف، ليس العلم بكثره سدوات الكتب وانما العلم بالاتباع. كنا نطلب الهدي قبل العلم، هدي الطريقة طريقة أهل العلم، ولهذا ما نفع الله عز وجل إلا سبحان الله وكانت الإمامة إلا لمن توفر فيه الشرطان بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر.